بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه الجماعة، ويروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رجل مرض في رمضان ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر. في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر. إيش الإشكال عندك؟ ها؟ قال: ويروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، فقال: يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه، ويطعم كل يوم مسكينا. قال: رواه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من قوله، وقال: إسناد صحيح موقوف. قال: وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. قال: وإسناده ضعيف. قال الترمذي: والصحيح أنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوف. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه. قال: رواه أبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتناول مسألة القضاء، قضاء صيام شهر رمضان لمن فاته فأفطر فيه بعذر، حيث عرفنا أنه يحرم الإفطار في شهر رمضان، وقد جاء الوعيد الشديد في من أفطر في رمضان عامدا بغير عذر، فإنه لا يجزيه صوم الدهر وإن صامه، هكذا يعني إذا لم يتب، ويلزمه في مثل هذه الحال أن يتوب إلى الله ويستغفر ويصوم ويقضي. إنما الوعيد جاء في حق من تعمد الفطرة ولم يتوب، إلى الله سبحانه وتعالى عن هذه المعصية الكبرى التي ارتكب. أما بالنسبة لمن أفطر بعذر في أيام رمضان بسبب المرض أو بسبب الصوم السفر أو نحوهما من الأعذار، فإن هذا يلزمه القضاء. فإن قضى بعد رمضان وبادر بالقضاء فلا شيء عليه، لأن الله تعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن ما الحكم فيما إذا أخر القضاء حتى دخل عليه شهر رمضان آخر، وإذا دخل عليه شهر رمضان الآخر لزمه أن يصوم الشهر؟ ومعنى ذلك أن القضاء لم يجد مكانا فيؤخره إلى ما بعد رمضان، فما الحكم في ذلك؟ ما جاء في خبر أبي هريرة رضي الله عنه، ويذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أن هذا الحكم جاء عن 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنهم قالوا: يقضي وعليه كفارة وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا نظيرة تأخير القضاء عن وقته، حيث أخر القضاء عن وقته، فهو يطعم عن كل يوم مسكين. وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، وإن خالف في ذلك بعض الفقهاء، والذي رجحه الإمام الشوكاني أنه يلزمه القضاء فقط. وقال رحمه الله: إن الكفارة أو إن الإطعام لا يلزمه، محتجا بأن الأصل براءة الذمة، ومحتجا أيضا بمسألة أخرى، وهي يعني مسألة هامة، حيث قال: إن هذه أخبار نقلت عن الصحابة ولا حجية فيها، وهي محل نظر فيما يبدو لي والله أعلم، لأن عدم حجية قول الصحابي إذا عورضت بالمرفوع وعورضت بالكتاب أو بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم تعارض ولم يرد عن الصحابة ما يخالف ذلك القول بحيث يتعارض القولان، فالأولى إعمال قول الصحابي رضي الله عنه. كيف وقد اجتمع في هذه المسألة 6 من الصحابة كما صرح بهم الإمام الشوكاني، وهؤلاء 6 أقوالهم لم يجد ولم يكن لها معارض، وهي في أمور قد يقال إنها ليس للرأي فيها مجال أيضا، ولذلك وإن ثبتت عن الصحابة فالأولى العمل بها دون هدرها بدعوى أن البراءة الأصلية لا تثبت ذلك، وبدعوى أن قول الصحابي ليس بحجة. قول الصحابي يعمل به ويحتج به إلا إذا عورض، لأن الأصل أن الصحابة رضوان الله عليهم إنما ينقلون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن وجد ثبت النقل عنه بخلاف ما جاء عنهم فعندئذ يقال إنه لا عبرة ولا احتجاج نظير المعارضة. أما إذا لم يكن ثمة معارضة ولم يكن ثم شيء مرفوع، بل إن الخبر الذي ذكره أنه يروى عن أبي هريرة وأن سنده فيه ضعف، فإن أقوال هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم يعزز ما جاء في المرفوع. لذا فالأولى أن يقال بما ذهب إليه جمهور الصحابة رضوان الله عليهم. قال: والموضوع كما مر بنا أن من قضى رمضان هل يلزمه أن يقضيه متتابعة؟ عرفنا في درس في الدرس الماضي أنه لا يلزمه التتابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. وما جاء من أن هذه الآية نزل فيها قوله متتابعات فصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر متتابعات. قالوا إن لفظة متتابعات كما جاء في رواية عائشة أنها سقطت، بمعنى أنها نسخت، وإذا كانت قد نسخت فلا يلزم العمل بها. وإن كان بعض أهل العلم قال نسخها إنما كان نسخ لفظ، نسخ قراءة لا نسخ حكم، واعتبروا هذا الخبر بمذابة خبر الآحاد، فهو يخصص العام ويقيد المطلق. ولذلك ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ينبغي لمن أفطر في رمضان أياما أن يصومها متتابعات عملا بهذه الرواية، لأنها بمذابة خبر الآحاد الذي يبين المجمل ويخصص العام ويقيد المطلق. وبعض أهل العلم ذهب إلى قول قال ينظر في الأيام التي أفطر فيها الصائم، فإن أفطرها متتابعات قضاها متتابعات، وإن أفطرها وحدانا قضاها وحدانا بحسب ما وقع له، لأن الله تعالى يقول فعدة من أيام أخر. والذي يبدو والله أعلم أن العمل بما جاءت به السنة وما صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا أولى، فالمسألة فيها سعة، ومن أراد أن يتابع فلا بأس، ومن أراد أن يصومها متفرقات فلا بأس، أو يمكن أن يقال إن المسألة بحسب طاقة الإنسان وجهده، فإنه ربما أطاق أن يصوم الأيام متتابعات أو عجز عن أن يصوم الأيام متتابعات، ففي الأمر سعة. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على حديثي ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما في مسألة نزلت فعدة من أيام أخرى متتابعات، قال فسقطت متتابعات، قال رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. ولذلك يقول عن حديث عبد الله بن عمر لما ساق له من المتابعات قال وفي إسناده الواقدي وابن لهيعة ورواه عن محمد بن المنكدر قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن تقطيع قضاء شهر رمضان فقال ذاك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ والله أحق أن يعفو. وقال هذا إسناد حسن لكنه مرسل يعني منقطع، ولا يثبت لكنه مرسل، وقد روي موصولا ولا يثبت، يعني روي متصل السند لكنه ضعيف. قال وفي الباب عن أبي عبيدة يعني ابن الجراح رضي الله تعالى عنه ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة رضي الله وأبي هريرة ورافع بن خديج رضي الله تعالى عنهم أخرجها البيهقي. يقول وهذه الطرق يعني هذه الروايات المتعددة التي يشهد بعضها لبعض، وإن كانت كل واحدة منها لا تخلو من مقال فبعضها يقوي بعضا فتصلح للاحتجاج بها على جواز التفريق يعني في صيام الأيام التي يقضيها الصائم والتي أفطرها في رمضان. قال وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. قال وحكاه في البحر عن علي رضي الله تعالى عنه وأبي هريرة وأنس ومعاذ رضي الله تعالى عنهم، ونقل ابن المنذر عن علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما، ونقل ابن المنذر عن علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما هكذا عندك نسخة فيه عندك عن علي ايه عنه قولان، عنه قولان. قال ونقل ابن المنذر عن علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما وجوب التتابع، قال في الفتح وهو قول بعض أهل الظاهر. عندكم عن عائشة ها؟ قال وهو قول بعض أهل الظاهر، يعني أنهم قالوا بوجوب ليش تتابع. قال وروى عبد الرزاق بإسناده يعني في المصنف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال يقضيه تباعا، مع أن ابن عمر روي عنه أنه إيه أنه جعل الأمر فيه سعة. قال وحكاه في البحر عن النخعي والناصر وأحد قولي الشافعي يعني والذين قالوا بوجوب التتابع، قال وتمسكوا بالقراءة المذكورة، أعني قوله متتابعات. قال تمسكوا بالقراءة القراءة المذكورة، أعني قوله متتابعات. قال في الموطأ هي قراءة أبي بن كعب. قال وأجيب عن ذلك بما تقدم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سقطت، يعني سقطت، هل سقطت حكما وتلاوة أو أنها سقطت تلاوة لا حكما، لأنه كما هو معلوم أن النسخ في القرآن قد يكون لللفظ للتلاوة وللحكم، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه فيما نزل فعشر رضعات محرم عشر رضعات مشبعات يحرمنا، فنسخت تلاوة وحكما. وكما جاء ومنها ما ينسخ تلاوة لا حكما، ومنه كما أخبر عمر رضي الله عنه أنهم فيما قرأوا الشيخ والشيخة إذا زنيا فجلدوهما البتة أو فرجموهما البتة. ومما نسخ حكما لا لفظا يعني أن الحكم نسخ والقراءة بقيت والتلاوة بقيت الآيات المذكورة في القرآن مما أشار أهل العلم إلى أنها منسوخة. وكذلك مثل كلمة متتابعات التي جاءت في صوم قضاء رمضان وفي صوم كفارة اليمين، فنقل عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنها نزلت فيها ألفاظ متتابعات كقراءة ابن مسعود، لكن نسخ اللفظ وبقي الحكم، وهذه الآية منها. ولذلك قال هنا، قال في الموطأ هي قراءة أبي بن كعب، قال وأجيب عن ذلك يعني من قبل الذين منعوا التتابع وقالوا لا يشترط، بما تقدم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سقطت، أي لفظا تلاوة وحكما، على أنه قد اختلف في الاحتجاج بقراءة الآحاد كما تقرر في الأصول، يعني القراءة إذا كانت قراءة آحاد فأهل العلم لا يعملون بها، خصوصا إذا لم تنطبق عليها الشروط الثلاثة، لأن القراءة التي يحتج بها لابد أن تتفق وتنطبق عليها ثلاثة شروط: الشرط الأول أن توافق رسم المصحف، ومتتابعات لا توافق رسم المصحف، والشرط الثاني أن تثبت بسند صحيح، والشرط الثالث أن توافق وجها من وجوه العربية. وقد اختل شرط من الشروط الثلاثة في هذه الآية حيث لم توافق رسم المصحف العثماني الذي كتبه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرسل به إلى أهل الأمصار. لذلك كانت القراءة آحاد، فيقول أهل الحديث والعلماء أنها تنزل منزلة الخبر ومنزلة الحديث، وأنها تخصص العامة وتقيد المجمل. نعم. الآن المصاحف التي بين أيدينا فيها كلمة متتابعات، إذن
هذا يعني ما هي موجودة، فكت من رسم الخط يعني.
أيوة، ما هي مكتوبة، ولذلك ما وافقت رسم المصحف. ها؟
إشتباه شو يعني عن المطلوب.
قال على أنه قد اختلف في الاحتجاج بقراءة الآحاد كما تقرر في الأصول، وإذا سلم أنها لم تسقط فهي منزلة عند من قال بالاحتجاج بها منزلة أخبار الآحاد، وقد عارضها ما في الباب من الأحاديث، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في التتابع وعدم التتابع. وقال القاسم بن إبراهيم إن فرق أساء وأجزأ، يعني كأنه كره التفريق. ومما احتج به للتتابع ما أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وقال القاسم بن إبراهيم إن فرق أساء وأجزأ، قال وحكى في البحر عن داود أن القاضي يطابق وقت الفوات من أول الشهر وآخره ووسطه. وهذا ما نقله عن داود يعني ابن علي الظاهري، يعني إذا أفطر اليوم الثالث من شهر رمضان لابد أن يقضي في اليوم الثالث من الشهر الذي يقضي فيه، يتحرى حتى الأيام التي أفطر فيقضيها، وهذا زيادة على الإيه؟ على التتابع. قال ومما احتج به للتتابع ما أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه، لكنه قال البيهقي لا يصح. وفي إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم القاضي وهو مختلف فيه. قال الدارقطني ضعيف، وقال أبو حاتم ليس بالقوي، روى حديثا منكرا. قال عبد الحق يعني هذا، لأنه خالف فيه ما ذكره المصنف في أول الباب من سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إن شاء فرق وإن شاء تابع. وكذلك ما جاء من ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل، وإن كانت هذه الأخبار يعني فيها شيء من الضعف. قال وتعقبه ابن القطان بأنه لم ينص عليه أو لم ينص عليه يعني في التضعيف، فلعله غيره. قال ولم يأتي من ضعفه بحجة، والحديث حسن. قال الحافظ قد صرح ابن أبي حاتم عن أبيه بأنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن، فرد بذلك قول ابن القطان. قوله قال ابن عباس رضي الله عنه قال وصله عبد الرزاق، وقوله قال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، يعني ذكره عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه. قال وأخرجه الدارقطني عنه من وجه آخر، فالخبر ثابت عن ابن عباس لكنه موقوف يعني من قوله. ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث رواه الجماعة. وهذا الحديث إنما ساقه المصنف ليستدل به على الجزء الثاني من الترجمة، وهي جواز تأخير الصوم إلى شهر شعبان، وأن قضاء الصوم فيه توسيع يعني قضاء وقته موسع، وإنما يتضيق إذا لم يبقى من شهر رمضان إلا بقدر الأيام التي يحتاج فيها إلى القضاء. قال كان يكون علي الصوم يعني من رمضان أي من أيام رمضان، لأنها رضي الله عنها كان يأتيها العذر الذي يمنعها من الصوم أياما من رمضان، كان يكون علي الصوم من رمضان بالألف ولا الحديث مشهور به بالألف واللام. إيش عندك يا ياسر في نسختك بالألف واللام؟ فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قالت وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث يدل على أن على فضل عائشة رضي الله عنها وحسن تبعلها، فإنها كانت ترى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنها لا تقضي الدين الواجب عليها إلا إذا تضيق وقته وكان في شعبان. ويدل على أنه يجوز للمرأة أن تؤخر قضاء شهر رمضان. وقد ذهب بعض أهل العلم مستدلين بهذا الحديث إلى أن عائشة ما كانت تتطوع بالصوم، ما كانت تتطوع بالصوم، وما كانت تصوم يوم التاسع من ذي الحجة ولا يوم عاشوراء أو أيام البيض أو الاثنين والخميس، لأنها أخبرت أنها تؤخر صوم رمضان، وهم يرون أنه لا يجوز للإنسان أن يصوم النافلة ما دام عليه القضاء الواجب. وفي الحقيقة إن هذا الاستدلال يعني فيه نظر، لأنه إذا كان الوقت موسعا فللإنسان أن يؤخر، والتأخير لا يضره. والعلماء يضربون مثلا بهذا أن الإنسان لو دخل إلى المسجد وقد فاتته الصلاة فله أن يبدأ بتحية المسجد، وله أن يصلي النافلة قبل أن يؤدي الفريضة ما دام الوقت موسعا. وهكذا بالنسبة لمن صام التطوع والنافلة، خصوصا إذا كانت هذه النوافل مؤقتة لا يمكن تأخيرها، فمثلا صيام الست من شهر شوال، وصوم يوم عرفة، وصوم يوم عاشوراء، كلها أيام مؤقتة لا يجوز تأخيرها ولا يجوز أن تصام في غير موقعها. ولذلك لو صام الإنسان هذه الأيام عليه قضاء رمضان ثم قضى رمضان بعد ذلك ما دام لم يخرج شهر أو يدخل شهر رمضان الآخر فلا شيء عليه إن شاء الله. قال رواه الجماعة، ويروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رجل مرض في رمضان فأفطر، أي لعذر، ثم صح أي بعد ذلك، ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، أي ففرط في القضاء إلى أن دخل رمضان الثاني. فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم الذي أدركه، أي يصوم رمضان الثاني، ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه، يعني ثم يصوم من شهر رمضان إن كان الشهر كله يصومه، وإن كان أقل يصوم الأيام، ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم كل يوم مسكينا، أي ويطعم عن كل يوم فرط فيه القضاء إلى أن خرج إلى أن دخل رمضان الثاني يطعم عن كل يوم مسكينا. قال رواه الدارقطني عن أبي هريرة من قوله، أي أنه من قول أبي هريرة، وأنه موقوف عليه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإسناد صحيح موقوف، أي صح وثبت هذا عن أبي هريرة ولم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فهذا الخبر يصح من قول أبي هريرة، لكنه لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. أي فهذا لا قضاء عليه إذا مات ولم يفرط، مات وعليه قضاء شهر رمضان بأن كان مريضا وأفطر ثم توفي، وإن كان مرضه مما يرجى برؤه فإنه لا قضاء عليه وأهله يطعمون عنه، على اعتبار أن هذا الرجل بعد موته أصبح لا يرجى برؤه ولا يمكن له أن يقضي، فيذهب إلى الحكم الثاني وهو الإطعام، تحقيقا لقوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فلم يوجب عليه القضاء، وهي مسألة محل خلاف، فإنه قد جاءت أخبار بعضها عام وهو أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قالوا: وقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليه صوم يشعر بأن اللفظ عام، بأن اللفظ عام يشمل صوم رمضان وغير رمضان. وذهب بعض أهل العلم إلى تخصيص هذا اللفظ العام بما جاء من ألفاظ خاصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين صوم النذر وصوم رمضان، فأوجب على الورثة أو أوجب على الأقرباء أو أوجب على الأولياء أن يصوموا عنه صيام النذر، ولا يصومون عنه صيام شهر رمضان، لأن صيام شهر رمضان الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، على اعتبار أنه مات وكان أثناء شهر رمضان من أهل الأعذار الذين رخص لهم بالفطر فيقضى عنهم بالإطعام. وأما صوم النذر فكونه هو الذي أوجبه على نفسه، وما دام أوجب شيئا على نفسه فيلزمه قضاؤه فيقضيه، ففرقوا بين صوم رمضان وبين صوم الواجب فأوجبوا قضاء صوم الواجب. قالوا مستدلين بأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أمي ماتت وقد نذرت أن تصوم شهرا ولم تصومه أفأقضي عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألأيت لو كان على أمك دين فقضيتي أكان يجزي عنها؟ قالت: بلى. قال: فكذلك يعني فحق الله أولى بالقضاء. قالوا: وهذا الخبر نص على أن الصوم صوم نذر، ولذلك يخصص اللفظ العام. والذين قالوا بأن القضاء عام في رمضان وفي غير رمضان، قالوا الذين قالوا بأن القضاء عام في الاثنين، قالوا إن حديث المرأة هذا جاء في معرض السؤال، وما دام جاء في معرض السؤال إذن هو جاء في هيئة خاصة، وذكر بعض أفراد الخاص لا يخصص الإيه؟ العام، فيبقى العموم، فيبقى العام على عمومه ويبقى الخاص على خصوصه، وكأن هذا الخاص جزء من العام، وكأن المعنى أخذ صيام الموتى سواء كان نذرا أو غير نذر. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. قال: وإسناده ضعيف. قال الترمذي: والصحيح أنه عن ابن عمر موقوف، يعني من قوله. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه. قال: رواه أبو داود. وظاهره أنه سكت عنه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذه الأخبار، قال: حديث أبي هريرة، يعني الأول الذي ذكره بقوله ويروى بإسناد ضعيف، قال: أخرجه الدارقطني وفي إسناده عمر بن موسى ابن وجيه، قال: وهو ضعيف جدا. وقد عرفنا أن موجب الضعف فيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الخبر صح إسناده إلى أبي هريرة موقوف. قال: والراوي عنه، يعني عن عمر بن موسى، إبراهيم بن نافع، وهو أيضا ضعيف. قال: وروي عنه موقوفا، يعني عن أبي هريرة. قال: وصححه الدارقطني كما ذكر المصنف، أي كما ذكر ذلك المجد بن تيمية رحمه الله فيما علقه أو علق به على الحديث، وغيره، يعني ممن تناول الكلام على هذا الحديث. قال: وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرجه الترمذي عن قتيبة عن عبثر ابن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا. وقال: غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر. قال، يعني الترمذي: وأشعث هو ابن سوار، ومحمد هو ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. قال الحافظ: ورواه ابن ماجه من هذا الوجه، ووقع عنده عن محمد بن سيرين بدل محمد بن عبد الرحمن، يعني ابن أبي ليلى. قال: وهو وهم، يعني ممن سماه ابن سيرين، وهو وهم منه أو من شيخه. وقال الدارقطني: المحفوظ وقفه على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: وتابعه البيهقي، أي تابع الدارقطني في ذلك، على ذلك، يعني على نسبة الخبر إلى ابن عمر لا نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بخبر ابن عمر. قال: وأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صححه الحافظ. قال: وأخرجه الدارقطني وسعيد بن منصور، يعني في سننيهما، والبيهقي كذلك، وعبد الرزاق، يعني في مصنفه موصولا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعلقه البخاري، أي ساقه بغير سند. قال عبد الحق: في أحكامه لا يصح في الإطعام شيء، يعني مرفوعا. نعم، لا يصح في الإطعام شيء، يعني مرفوعا. وكذا قال في الفتح، يعني الحافظ. ف فثبت أن الصحيح وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما. قوله فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، قال استدل بهذا على أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تتطوع بشيء من الصيام، ولا في عشر ذي الحجة ولا عاشوراء ولا غير ذلك. يقول وهذا استدلال أو هذا الاستدلال إنما يتم بعد تسليم أنها كانت لا ترى أن وهذا الاستدلال إنما يتم بعد تسليم أنها كانت ترى أنه لا يجوز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان.
قياس الأولى
كيف بقياس الأولى؟ يعني أنها ما استطاعت أن تصوم الواجب، فمن باب أولى أنها لا تصوم. هذا ليس بلازم، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم هذه الأيام، فيمكنها أن توافقه في الصوم. ها؟ نعم.
من
يجد زيادة الثواب؟ لا، هو يؤدي القضاء وحده، وإذا أراد أن يتطوع فمن تطوع خيرا فهو خير له. أما أنه يجمع بين القضاء بين الواجب وبين الله، فأهل العلم لا يجوزون ذلك. لكن لو كان مثلا صادف أن صام ستة أيام من شوال وجعلها مثلا في يوم اثنين وخميس، ونوى بهذا صيام الاثنين والخميس وستة من شوال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه، لأن كلها تطوع، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك لو صام أيام البيض على أنها من شوال فإن شاء الله يثاب على ذلك، واضح؟ لكن في الواجب يشاركه غيره، أهل العلم يعني يتوقفون، لأنه ما ثبت مثلا أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يصومون أيام رمضان يزداد ثوابهم في يوم الاثنين وفي يوم الخميس منه أو في أيام البيض منه، واضح؟ ها؟ ما سمعت. إذا رأت حال زوجها ولم تفطر ولم تصم بحجة أنها تراعي حال زوجها تثاب على ذلك، وقد يكتب لها أجر الصائمين إذا كان هذا الغرض. قال ومن أين لقائله ذلك، يعني من الذي قال إن عائشة لم تكن تصم النوافل ذلك؟ قوله وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال هذا لفظ مسلم، وفي لفظ للبخاري الشغلة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعرف أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان معها ضرات، ولم يكن يعني نصيبها إلا يوما من تسعة أو من أقل، ففي هذه الحال نعم كان يمكنها أن لو أرادت أن تصوم لصامت، لكن إنما ذكرت ذلك من أجل أن تبين أن التأخير أمر سائغ جائز. قال وفي رواية للترمذي وابن خزيمة أنها قالت ما قضيت شيئا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكأن الروايات الأخرى بينت العلة التي من أجلها كانت تؤخر الصوم. قال: وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر، لأن الرواية رواية الترمذي وابن خزيمة لم تذكر العذرة، لأن الزيادة أعني قوله وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما جاء في البخاري الشغل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا إن هذه الألفاظ مدرجة في الخبر ذكرها الحمد لله ذكرها بعض الرواة بيانا، وكأن هذا لم ينقل عنها رضي الله عنها. قال: قد جزم بأنها مدرجة أو قد جزم بأنها مدرجة جماعة من الحفاظ كما في الفتح، ولكن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني كان يعلم أنها تؤخر الصوم فأقرها، فيكون الاحتجاج بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك أعني جواز التأخير. ولكن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، لا سيما مع توفر دواعي أزواجه إلى سؤاله عن الأحكام الشرعية، فيكون ذلك أعني جواز التأخير مقيدا أو مقيدا بالعذر المسور. لذلك قوله: ويطعم كل يوم مسكينا، قال: استدل به وبما ورد في معناه من قال بأنها تلزم الفدية من لم يصم ما فات عليه في رمضان حتى حال عليه رمضان آخر، وهم الجمهور. وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم. وقال الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال: وجدته عن ستة من الصحابة رضوان الله عليهم لا أعلم لهم مخالفا. وقال النخعي وأبو حنيفة وأصحابه، يعني لا يلزم من فاته القضاء لا تلزمه الكفارة، قالوا: إنها لا تجب الفدية لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، استدلوا بعموم الآية ولم يذكرها يعني الفدية. قالوا: أجيب بأنها قد ذكرت في الحديث الذي كما تقدم، حديث ابن عباس وابن عمر، ويدل على ثبوتها قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو طعام مساكين. قال في البحر: ونسخ التخيير لا ينسخ وجوبها على من أفطر مطلقا إلا ما خصه الإجماع. وقال أبو العباس: إن ترك الأداء لغير عذر. وقال ابن عباس: إن ترك الأداء لغير عذر وجبت وإلا فلا. ها؟ إيش عندك؟ قال في البحر: نسخ التخيير. هو في الأول قال: وعلى الذين، قال لما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان الإنسان في أول الأمر مخير، إما أن يصوم وإما أن يطعم. يقول هنا: إن نسخ التخيير هذا لا يلزم منه نسخ الإطعام في كل الأحوال، حيث إن الله أوجب الإطعام في حال من لا يستطيع الصوم لا في حال من يطيق الصوم. واضح؟ قال: ونسخ التخيير لا ينسخ وجوبها على من أفطر مطلقا إلا ما خصه الإجماع. وقال أبو العباس، والظاهر أنه إذا أطلق أبو العباس ينصرف إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، إن ترك الأداء لغير عذرين وجبت وإلا فلا، أي فلا تجب، يعني إن كان لعذر. قال: وحكى في البحر عن الشافعي أنه إن ترك القضاء حتى حال، يعني رمضان الآخر، لعذر لغير عذر لزمه، يعني الإطعام، وإلا فلا، أي فلا يلزمه. قال: وأجيب عن هذين القولين بأن الحديث لم يفرق. يقول الإمام الشوكاني: وقد بينا أنه لم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء. قال: وأقوال الصحابة لا حجة فيها، وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق، والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عنها، ولا دليل. وفي الحقيقة المسألة فيها نظر، فإن الدليل موجود حيث شرع في الأصل، أول ما شرع الصيام كان يقابله أن من ترك الصوم يطعم. وإذا قلنا إن الآية نسخت في حق التخيير لكنها بقيت في حق الذين يطيقون، كما قال ابن عباس إنها للكبير وللشيخ والشيخة وللحامل، حيث قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. فأصل مشروعية الإطعام واردة والتكليف بها قائم، فكيف يقال إن البراءة الأصلية تمنع من ذلك؟ قال: والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عنها، ولا دليل هنا. ويكفي في هذا دليل أن هذا العدد من الصحابة قال بذلك ولم يكن لهم مخالف. قال: فالظاهر عدم الوجوب، هذا الذي رجحه الشوكاني. قال: وقد اختلف القائلون بوجوب الفدية هل يسقط القضاء بها أم لا، فذهب الأكثر منهم إلى أنه لا يسقط، لأنه يحتاج مع القضاء. وقال ابن عباس وابن عمر وقتادة رضي الله عنهم وقتادة وسعيد بن المسيب أنه يسقط. والخلاف في مقدار الفدية ها هناك الخلاف في مقدارها في حق الشيخ العاجز عن الصوم. وقد تقدم بيانه. قوله: إذا مرض الرجل في رمضان، قال: استدل به على وجوب الإطعام من تركة من مات في رمضان بعد أن فات عليه بعضه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.